أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن حديث الرفع بناء على إفادته للبراءة الشرعية يشمل المستحبات المشكوكة والمكروهات المشكوكة كما يشمل الواجبات والمحرمات. هناك قول بعدم الشمول استند إلى انصراف الحديث إلى الأحكام الإلزامية، وعهدت هذا الادعاء على مدعيه لأن القواعد تقتضي العموم والإطلاق. رفع ما لا يعلمون، ما موضوع للعموم، وإطلاق الرفع لا يفرق بين ما هو ملزم وبين ما هو غير ملزم. حمل هذا المطلق والعام على معنى خاص يفتقر إلى دليل، فعلى مدعي الدليل إثبات ذلك. فالحق أن حصر البراءة بالأحكام الإلزامية بدعوى الانصراف لا دليل عليه، بل خلاف القاعدة. القول بالتفصيل الذي فرق بين المستحبات المستقلة، أي هذا مرينا منه، مستحب فعلي، يعني الشرع فعلا أوصله ويريده من المكلف، فإذا ما أوصله يعني ليس بمستحب، فعليا ليس بمستحب بالنسبة إليه. هذا على مسلك القائلين. احنا البارحة حررنا المسألة، كنا على البراءة العقلية ما تشمل المستحبات والمكروهات، لكن بناء على البراءة الشرعية على بعض المباني كمبنى الشيخ يجري الكلام، وإلا من أول الأمر احنا في مندوحة من هذه القضية. لا، احنا ما نوافق المبنى اصلا براءة شرعية ما عندنا، اصل القضية منفية عندنا. زين، القول بالتفصيل الذي يفرق بين المستحبات المستقلة كصوم يوم الغدير وبين المستحبات الضمنية كاستحباب قراءة الدعاء دعاء الفرج في قنوت الصلاة، قال البراءة تجري في الأول ولا تجري في الثاني. هذا الكلام أيضا ما هو الدليل عليه؟ هذا التفريق بين المستحبات المستقلة والمستحبات الضمنية، هل هناك دليل عليه؟ ما هو الدليل؟ ثانيا، على فرضهم وجود الدليل، فحسب ما قررنا من البحث فالظاهر أن بقاء الاستحباب في بعض المستحبات استند فيه إلى استحباب الاحتياط، وهذا خروج عن البحث، لأنه أثبت الاستحباب بعنوان آخر لا بأصل العنوان، وكلامنا في أصل العنوان. فبناء على هذا الحق هو القول الأول الذي ذهب إلى أن البراءة الشرعية تشمل المستحبات وتشمل المكروهات، بمعنى أن ترك المستحب فيه عتاب وفعل المكروه فيه عتاب، فإذا أقدم المكلف على ترك مستحب مجهول لا عتاب عليه، وإذا أقدم على فعل مكروه مجهول لا عتاب عليه، كما أنه لا مؤاخذة على الواجب المجهول والحرام المجهول لا معاتبة على المستحب والمكروه المجهول. الحكم الثالث والأخير في شمول البراءة للأحكام الوضعية، وهذا من أهم المباحث، هل رفع ما لا يعلمون كما يرفع الأحكام التكليفية كالواجبات والمحرمات، يرفع الأحكام الوضعية أيضا كالطهارة والنجاسة، الملكية، الزوجية، الضمان ونحو ذلك أم لا؟ قبل تحرير المسألة نلفت النظر إلى قضية، وهي أن هذا البحث ينبني على قول القائلين بأن الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية مجعولة بجعل الاستقلال الشرعي، أي أن الطهارة والنجاسة والصحة والفساد وأمثال هذه من الأحكام لها جعل شرعي مستقل، الشرع جعلها كما جعل الواجب والحرام بجعل مستقل، حينئذ يصح البحث في أن رفع ما لا يعلمون كما يشمل الواجب المجهول يشمل الصحة المجهولة يشمل الطهارة المجهولة. وأما بناء على أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بالجعل الاستقلالي وإنما مجعولة بالجعل التبعي لأنها ليست إلا حقائق انتزاعية من الأحكام التكليفية، وعليه جماعة منهم الشيخ رضوان الله عليه وغير الشيخ ذهبوا إلى أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بجعل استقلالي وإنما هي حقائق انتزاعية ننتزعها من الأحكام التكليفية. والقاعدة في الأحكام الانتزاعية في الأمور الانتزاعية أنها وجودا وعدما تابعة لمنشأ الانتزاع، فالشرع لا يوجد ولا يجعل إلا الواجب والحرام، من الواجب ومن الحرام ننتزع مفهوما يعبر عنه بالحكم الوضعي، مثلا في باب الصلاة الشرع أوجب علينا الطهارة والساتر والقبلة وتكبيرة الإحرام وسائر الأجزاء والشرائط، أوجبها علينا من هذا الوجوب المتعلق بالكل والمتعلق بالأجزاء ننتزع فرد مفهوم نعبر عنه بصحة الصلاة. إذا جاء المكلف بكل ما أوجبه الشارع عليه في الصلاة من أجزاء ومن شرائط، هذا المجموع من حيث المجموع ننتزع منه مفهوم الصحة، وإذا اختلت بعض الأجزاء أو بعض الشرائط ننتزع منه مفهوم الفساد. في المعاملة أيضا هكذا، الشرع أوجب في المعاملة معلومية العوضين، معلومية العاقدين، توفر الشروط إلى آخر شروط المعاملات، أوجبها علينا الشارع، فإذا المكلف في مقام العقد وفر جميع الأجزاء والشرائط أي امتثل الواجبات فيها ننتزع منه مفهوم الصح، وإذا اختلت بعض الأجزاء والشرائط ننتزع منها مفهوم الفساد، وهكذا في سائر الأحكام الوضعية. الشيخ وجماعة وليسوا بالقلة قالوا في الأحكام الوضعية لا يوجد عندنا جعل مستقل، وإنما الشارع فقط شأنه جعل الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية ننتزع مفهوم نسميه حكم وضعي. بناء على هذا المسلك لا معنى للقول بأن البراءة تشمل الأحكام الوضعية، لأنها إذا شملت الأحكام التكليفية رفع الحكم التكليفي الذي هو منشأ الانتزاع للحكم الوضعي، رفع الحكم الوضعي يتحقق برفع منشأ انتزاعه، فإذا رفعت منشأ الانتزاع رفع الأمر الانتزاعي، وإذا جعل منشأ الانتزاع جعل الأمر الانتزاعي. فبناء على هذا المسلك لا شك ولا ريب أن البراءة تشمل الأحكام الوضعية ولكن بالواسطة. وأما على مسلك جماعة في أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل، أو على مسلك الآخون رضوان الله عليه الذي فرق بين الأحكام الوضعية، قال بعضها مجعولة بالجعل المستقل وبعضها مجعول بالجعل التبعي. في باب الأحكام المستقلة هنا يقع البحث في أن رفع ما لا يعلمون كما يشمل الأحكام التكليفية، هل يشمل الأحكام الوضعية المجعولة بالجعل المستقل أم لا يشمل؟ مدار البحث هنا، والحق هو الشمول وعليه الأكثر لوجوه. الوجه الأول إطلاق وعموم الرفع في الحديث المعتضد بحذف المتعلق، رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون سواء كان غير المعلوم حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. شنو التقييد فيه؟ لا تقييد فيه، عموم وإطلاق مع حذف المتعلق يؤكد أن عموم الرفع آب عن التخصيص، آب عن التقييد. فبناء على هذا إذن كما أن الأحكام التكليفية مشمولة بالرفع، الأحكام الوضعية كذلك. الوجه الثاني، هذه الوجوه ليست كل واحد منها دليل مستقل، وإنما نظرة إلى المطلب من زوايا متعددة. الوجه الثاني منطوق حديث الرفع، فإنه ظاهر في أن الرفع يتحقق بثلاثة شروط، هذه تنطبق على الأحكام الوضعية. الشرط الأول أن يكون المرفوع مجعولا شرعيا، وهذا سابقا قررناه، قلنا بأن الحديث في مقام الإنشاء، إنشاء الأحكام، والشرع في مقام الإنشاء شأنه جعل الحكم، فما هو شأنه أن يضعه من شأنه أن يرفعه أيضا، أن يرفعه. فلا بد وأن يكون المجعول والمرفوع هو الحكم الشرعي، لابد أن يكون حكم شرعي مرفوع، وهذا العنوان الحكم الشرعي كما ينطبق على التكليفي ينطبق على الوضعي. الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم مجهولا، أي أن المكلف لا يعلم بهذا الحكم، وعدم العلم كما ينطبق في الحكم التكليفي ينطبق في الحكم الوضعي. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون في الرفع منه على العباد، فإذا كان الرفع فيه منه حديث الرفع يشمله، وأما إذا لا منة فيه فلا يشمله الحديث. بناء على هذا تتضح عدة أمور. الضمانات الشرعية مع أنها من الأحكام الوضعية، الضمانات الشخص الذي يتلف مالا غير جهلا منه، جهلا بالحكم أن الضمان والتصرف في شؤون الغير لا يجوز، أو بالموضوع، وهو أن هذا المال مال الغير، أو أن إتلاف مال الغير فيه ضمان، إذا يجهل الحكم أو يجهل الموضوع حديث الرفع لا يشمله، مع أنه من الأحكام الوضعية. دققوا في المسألة، ليش؟ لأن قيد الامتنان مانع من الشمول، فلا بد وأن الرفع يتقيد بعدم الإخلال بالامتنان، أن يكون في الرفع امتنان. أما إذا صار في الرفع مخالفة للامتنان، حينئذ حديث الرفع لا يشمله. أو أحيانا إذا يكون الضمان من الأحكام الوضعية بعد، إذا الشارع يريد يشمل حتى مثل هذه القضايا، قضايا الضمانات والتصرف في شؤون الغير، يستلزم من وجوده يستلزم العدم، عدمه أيضا. ليش؟ لأنه حديث الرفع وارد في مورد الامتنان، فلا يعقل أن يكون هذا الحديث رافعا ومنة لبعض العباد ونقمة على بعض العباد. فالنقمة تعبير منا. ليش؟ لأنه إذا حكمنا بعدم ضمان مال الغير بعد إتلافه، الشرع امتن على المتلف، رفع عنه الضمان، ولكن أوقع الخسارة على منه؟ على ذاك الشخص الذي أتلف ماله، وهذا يستلزم التناقض. هذا هم محال ذاتا، لأن يلزم من وجوده عدمه، وهم محال عرضا، لأنه مناف للعدل والإنصاف. فبناء على هذا، حتى يصح الشمول في حديث الرفع للأحكام الوضعية، لا بد وأن يكون الرفع فيه منة. أما إذا لم يكن فيه منة، أو كان فيه منة على البعض دون البعض، حديث الرفع لا يشمله لوجود المانع. مثل ذلك يقال في المضطر، الشخص الذي اضطر إلى بيع داره، لأجل ماذا؟ لأجل إجراء عملية جراحية ينقذ بها نفسه، ما عنده مال إلا أن يبيع داره. وبرفع ما لا يعلمون ورفع ما اضطروا إليه، لا يعقل أن يشمل مثل هذه المعاملة. ليش؟ لأنها خلاف الامتنان على المضطر. مقتضى الامتنان على المضطر تصحيح هذا العقد حتى يتمكن من إنقاذ نفسه. أما إذا الشرع قال رفع ما اضطروا إليه يشمل حتى المضطر في مثل هذه الصورة، هذا على خلاف المنة، فلا يشمله الحديث. دققوا، لأن هذه مسألة جدا مهمة. بخلاف العقد الإكراهي، العقد الإكراهي من أكره على إجراء عقد مخالفة تصحيح العقد الإكراهي مخالفة للمنة، فلا يعقل للشرع أن يمضي العقد المكره، عقد الإكراه. لو أمضاه خالف الامتنان، ومقتضى الامتنان شنو؟ إبطال هذا العقد وعدم إمضائه. فلذلك راح تختلف عندنا القضايا في الأحكام الوضعية. ينبغي أن نلاحظ وين أكو امتنان وين ما أكو امتنان. في الموارد التي لا يوجد فيها امتنان، لا يمكن القول بشمول حديث الرفع، وهذا أحد أسباب اختلاف الفتوى عند الفقهاء. في بعض الموارد مع وجود الاضطرار يصححون المعاملة، في بعض الموارد لا يصححون المعاملة، لأنهم ينظرون إلى جهة الامتنان وعدم الامتنان.
اللاحم عنوان الامتنان كما لو كان المتلف للمتلف فقيرا والمتلف له غني.
شو الفرق منه؟ بالنتيجة إذا الغني بدرجة من الغنى، بحيث أن هذا الإتلاف بالنسبة إليه كلا شيء في مثل هذه الصورة، نعم ماكو فرق، نقمة عليه. أما إذا كان يتضرر من هذا الإتلاف، بمعنى أن الضرر النازل به يعتد به، خلاف الامتنان أن الشرع يقول لا ضمان على المتلف، لا بد أن يقول عليه الضمان. بلي لا، ملاحظة الامتنان وعدم الامتنان، لأن من أول الأمر حديث الرفع مقيد بالامتنان، ليست له دائرة عامة جدا بحيث تجري في كل الموارد. كل الرفع يجري في دائرة الامتنان، ما خرج عن الامتنان لا يشمله حديث الرفع. ولذا أفتى الفقهاء بالضمان في موارد التصرف بمال الغير جهلا أو خطأ. زين، هذه الشروط الثلاثة مستفادة منين؟ من منطوق رفع ما لا يعلمون. من الرفع نستفيد بأن الشرط الأول ينبغي أن يكون من المجعولات الشرعية المرفوع. من ما لا يعلمون نستفيد أن الشرط الثاني أن يكون مجهولا. من وضع رفع عن أمتي نستفيد الامتنان، وأنه لا بد وأن يكون امتنان. هذه الشروط الثلاثة مأخوذة على نحو الشرط الانضمامي والعموم المجموعي. إذا واحد من هذه الشروط اختل لا يمكن الرفع، ولذا اتفق الأصوليون على أن حديث الرفع لا يرفع الأمور الخارجية. مثلا الخمر المجهول، شخص لا يعلم أن السائل الذي بيده هو خمر، جاهل بذلك، يقدم على شربه. هنا شنو هو المرفوع شنو هو غير المرفوع؟ الأمور التكوينية، الآثار التكوينية لا ترتفع، خمرية الخمر باقية لأنها أثر تكويني، الإسكار في الخمر باقي لأنه أثر تكويني، ولكن حرمة الخمر شنو؟ لأنه حكم مجعول مجهول مرفوع، الحرمة ترتفع. بناء على أن الخمر نجس، النجاسة أيضا ترتفع لأنها حكم وضعي مجعول، ترتفع بناء على نجاسة الخمر وبناء على شمول حديث الرفع للطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة عاقد لها بحث مستقل لأن بها تفاصيل، لكن هسه بناء على هذا، كما اتفقوا على أن الرفع يختص بالأحكام المجهولة إن كان في رفعها منه. إذن من هذا الوجه الثاني وهذه الشروط الثلاثة نستفيد نتيجتين. النتيجة الأولى الحكم بصحة الأعمال، عبادات كانت أو معاملات نحكم بصحتها إذا افتقدت جزءا مجهولا أو شرطا بالجهل القصوري، لأن الجهل التقصيري شنو قلنا؟ ما مشمول، فصار قيد ثاني امتنان ولازم ما يكون تقصير. فلو عقد الإنسان بالفارسية، عقد عقد نكاح بالفارسية جاهلا بأن العقد مشروط بالعربية، بناء على صحة هذا الاشتراط صحيح. العقد شنو يكون؟ صحيح. يكون صحيح، مع أنه شرط، لكن شرط مجهول لا يخل بصحة العقد. ولو صلى صلاته من دون سورة جاهلا منه بذلك صلاته تقع صحيحة، لا إشكال فيها لحديث الرفع. إلا ما خرج بالدليل، هذا في بعض الموارد عندنا دليل خاص بأنه حتى في صورة الجهل رفع ماكو. وين؟ في الصلاة. عندنا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا الحديث حاكم حتى على رفع ما لا يعلمه. فإذا المكلف صلى صلاة من دون سجود أو من دون ركوع جهلا منه بذلك، فانكشف الخلاف، انكشف له بأن الركوع والسجود واجب في الصلاة، يجب عليه الإعادة والقضاء. ليش؟ لأن حديث لا تعاد إلا من خمس هذا حاكم على رفع ما لا يعلمون. فالقاعدة العامة في الرفع شمول الرفع للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية إلا ما أخرجه الدليل. مما أخرجه الدليل ما ينافي الامتنان، ومما أخرجه الدليل مثل لا تعاد، وأما في غير ذلك فالأصل الشمول. ما عدنا شغل به نحن من نيتشا. لا، دأب الفقهاء والأصوليين يقتطعون محل الشاهد ويستدلون به، يغضون النظر عن السياق. سابقا هم ذكرنا هذا الإشكال، أنه هذا العموم مبتلى بالسياق اللي هو فيه تخصيص، قلنا السياق أضعف القرائن لا يقاوم الظهور، وردد هذه الشبهة اللي عادة ما تذكر أنه السياق كذا السياق كذا، أو في التفسير شأن النزول كذا، اللي عادة تحمل على التخصيص أو التقييد. العبرة في الظهور وليس في هذه الأمور. النتيجة الثانية أن مفاد حديث الرفع لا ينحصر برفع الأحكام، ودققوا هذا فرق مدعى أهم لا بأس بالالتفات إليه. حديث الرفع مفاده لا ينحصر برفع الأحكام، هو ليس فقط رافع وإنما مثبت أيضا، يثبت الأحكام. تظهر الثمرة وين؟ في مثل القضاء والإعادة. لو كان رافعا فقط فحديث الرفع ينحصر رفعه بحال الجهل، أن الجاهل مرفوع عنه التكليف، فعلية التكليف. ولكن إذا علم بعد ذلك بأنه قد فوت ما هو جزء وفوت ما هو شرط جهلا منه، إذا داخل الوقت يجب عليه الإعادة، يجب عليه القضاء. ليش؟ لأنه رفع ما لا يعلمون، يرفع فقط ولا يثبت. أما إذا قلنا بأنه رافع ومثبت، هو يقول الحكم المجهول مرفوع عنك، أي يرفعه عنك في حال جهلك، وإذا انكشف الخلاف بعد ذلك يحكم بعدم وجوب القضاء وعدم وجوب الإعادة.
الإقبال في حال الانكشاف هل يلزم الفحص يعني؟
لا، بعد هو جاهل وما يخطر في باله، إذا كان يخطر في باله لازم يفحص قبل العمل، أما هو جهل فعمل بالنتيجة. إذا التفت إلى أنه هو ممكن أنه يكون قد أخطأ، نعم لازم يروح يفحص. أما إذا ما خطر على باله نهائيا، هو جاهل رفع ما لا يعلمون يشمله. فحديث الرفع في الحقيقة يرفع من جهة ويثبت من جهة، والثمرة تظهر في القضاء والإعادة. هذا الوجه الثاني للقول بشمول الرفع للأحكام الوضعية. الوجه الثالث، جملة من الروايات ظاهرة في أن الأحكام الوضعية مشمولة بدليل الرافع، هذا يحتاج إلى تفصيل في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.